بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله تعالى: مسند سبرة بن معبد رضي الله عنه وسبرة بن معبد هو جهني، وجهينة قبيلة جهينة كانت قرب المدينة وأسلموا، وصبرة كان منهم، صبرة بن معبد رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا هناد بن السري، هناد بن السري أبو السري الكوفي الوراق، وكان عابدا زاهدا من أهل الحديث، له جزء ألفه في الحديث، جزء هناد بن السري. قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، وهو زكريا أبو يحيى، زكريا بن أبي زائدة أبو يحيى الكوفي رحمه الله، كان متقنا في الحديث، وكان أيضا من أهل السنة، وكان مع انتشار الإرجاء في الكوفة، إلا أنه كان يقول: لا يجلس مرجع عندنا، كان يقول: لا يجلس مرجع عندنا، أي في مجلسنا. وكان رحمه الله مع كما قلنا انتشار الإرجاء في الكوفة، إلا كأنه كان من طينة سفيان الثوري، أي على منوال سفيان الثوري على السنة، وإلا فأهل الكوفة يعز فيهم أهل السنة، لأن الكوفة انتشرت فيها الشيعة، وكذلك الخوارج، وكذلك أيضا الإرجاء، أكثر البدع انتشرت في الكوفة والبصرة، لكن الكوفة أكثر، وأهل البصرة أكثرهم أهل سنة، إلا أنه وجد أئمة في الكوفة كسفيان الثوري رحمه الله، وزكريا بن أبي زائدة، وعبد الله بن إدريس، وغيرهم من أئمة السنة رحمهم الله. قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أي بن مروان بن الحكم الأموي، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي. قال: حدثني الربيع بن سبرة، والربيع ثقة من التابعين، سمع من أبيه وروى عنه جماعة، منهم عبد العزيز ومنهم ابنه معبد بن الربيع. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، عن أبيه سبرة بن معبد أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى إذا كنا بعسفان، وعسفان أربعة برد من مكة، وهي مرحلة واحدة، أن الأربع برد وعسفان إلى الآن مشهورة، قرية قرب مكة، أنا تمر عليها من طريق المدينة السريع، وهي كما قلنا أربعة برد، والبرد هو ثلاثة فراسخ، معنى البرد الواحد ثلاثة فراسخ، معنى 12 فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، أو أقصد أربعة أميال، الفرسخ الواحد أربعة أميال، معنى الفرسخ الواحد أو الأربعة برد والثلاثة الفراسخ يكون 48 ميلا، و48 ميلا هذه تساوي بالكيلو البري قرب 84 كيلو أو 83 كيلو. ولهذا تجد أن جمهور أهل العلم يقولون أن مسافة القصر أو المسافة التي تقصر فيها الصلاة 84 كيلو، لأنه جاء حديث عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في أربعة برد بين مكة وعسفان، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وإن صح فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ هذه المسافة، وإنما أراد المدينة، أراد المدينة فقصر في عسفان أو قرب عسفان، فهذا لا دخل له بالمسافة. لكن الصحيح في هذه المسألة كما قرره شيخ الإسلام وتبعه جماعة من أهل العلم هو قول أيضا الظاهرية وقول بعض المالكية أن السفر لا حد له، وإنما ما عرف في العرف عرف الناس أنه سفر فهو سفر. وإذا أشكل الأمر ممكن أن الإنسان يرجع إلى ما قرره أكثر أهل العلم، وإلا فقد جاء في حديث أنس عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ثلاثة فراسخ، في ثلاثة فراسخ، وهذا أقل، أو قال في فرسخ، أنا شككت الله أعلم، أنا ما أذكر هل ثلاثة أو فرسخ، لكن المهم أنه أقل من المسافة التي قال بها الجمهور. لكن كما يقال أنه إذا حصل الإشكال هل هذه المنطقة في عرف الناس تسمى سفر أو لا أو ليس بسفر، فممكن يرجع إلى قول أكثر أهل العلم أنها 84 كيلو، أو أنه يرجع إلى مسألة أخذ الثياب والتجهز، فالسفر يحتاج إلى التجهز. لكن الآن قد يتخلف مثل هذا الأمر، قد يتخلف مثل هذا الأمر، قد يكون الإنسان مثلا الآن يذهب إلى بلاد بعيدة وقد يكون أكثر من 1000 كيلو، يذهب الصباح ويرجع في نفس المعنى، يذهب ساعتين أو ثلاث ويرجع في نفس الوقت أو في نفس اليوم أقصد، مثل ما يحصل في بعض بلاد المملكة وغيره، تجد الواحد أو المدرس يذهب إلى المنطقة الفلانية مثلا من جدة إلى الرياض أو من جدة إلى الدمام، فيذهب بالطائرة ويرجع. فالمهم كما قلنا أنه قد يتخلف مثل هذه الأشياء وهو التجهز للسفر، لكن ما كان عرفا عند الناس وما كان متعارف عند الناس قديما أن هذا سفر فيعتد به سفرا، يعتد به سفر. وما أشكل رجع إلى المسافة، فقال صبرة بن معبد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان، قال له سراقة بن مالك المدلجي من بني مدلج، وسراقة معروف الذي كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، ثم أنه أراد أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض، أنا دخلت أرجل الفرس في الأرض، ثم قام مرة أخرى ودعا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يطلقني، فأطلقه، فأراد أن يفعل مرة أخرى فساخت في الأرض، ثم علم أن ذلك ليس إلا من صنع الله عز وجل أو من أمر الله وليس من يستطيعه البشر، فأسلم رضي الله عنه وتابع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، معنا نريد شيء تخبرنا يا رسول الله، شيء معنا أوحاه الله عز وجل لك لا نعرفه، لا نعرفه ولا يعرفه أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي. فهذا قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه الدارمي. قال: أخبرنا جعفر بن عون، وهو أبو عبد الله الكوفي رحمه الله، وهناك ابن عون بصري وهو عبد الله بن عون، وذاك معنى إمام، أنا أوثق من هذا. قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز به. طيب، هذا الحديث كما في هذا الحديث إدخال العمرة في الحج، وهذا ما كان في الجاهلية أبدا، حتى تعجب بعض الصحابة من هذا الحكم، أنا ما كان يعرفون، بل كانوا كما قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفسق الفسق، أو من أفجر أفسق الفسق، أنا يرون أن العمرة من أفسق الفسق أيام الحج، أنا ما يعتمرون أيام الحج، لكن جاء الإسلام بالعمرة والتمتع بالعمرة في أيام الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، ومعنى ذلك أنه حج قارنا، حج قارنا، معناه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذه العمرة دخلت في الحج في نسكين، الأنساك ثلاثة: القران والتمتع والإفراد، الأنساك أنساك الحج ثلاثة: القران والتمتع والإفراد. فالقران والتمتع تدخل العمرة فيه، حج وعمرة معا، والإفراد حج فقط بدون عمرة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، ثم بين أنهم على نسكين، الذي يدخل العمرة في الحج على نسكين، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، أنا هذا من؟ هذا القارن، القارن يحل بالسعي، فالقارن إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة فهنا يحل، ليس مثلا عليه هدي، ليس عليه هدي، إنما يحل بالطواف بين والسعي بين الصفا والمروة، فيجعل أعمال الحج والعمرة واحدة، ويحلق كذلك، والحلق هل هو من النسك أو من الحل فخلاف بين أهل العلم، المهم أنه يحلق ويذبح نسكه في اليوم العاشر، يذبح إن كان عنده هدي يذبح هديه، وإن لم يكن معه هدي فيصوم كما جاء في الآية. قال: إلا من كان معه هدي فإنه يذبح هديه في اليوم العاشر، فإذا ذبح هديه في اليوم العاشر حل، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلهذا في اليوم العاشر يكون هناك هدي، ويكون حلق رأس، وأيضا كذلك طواف وسعي، طواف وسعي. فالمتمتع يطوف ويسعى في العمرة، وأيضا كذلك يطوف ويسعى في الحج، وأما القارن فيجعل أعمال العمرة والحج واحدة، فإن أخر أعمال الحج جعلها بعد الذبح، فإذا طاف بالبيت وسعى حل، بخلاف المتمتع، المتمتع إحلاله من الحج يكون بعد ذبحه، وبعد ذبحه هديه وحلقه رأسه، وعند الجمهور يقولون أن يفعل اثنين من أربعة، أو من ثلاثة أقصد، معنى رمي الجمرة العقبة والذبح والحلق، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل. والصحيح أنه إذا فعل واحدا وخاصة رمي الجمرة كما جاء في الحديث، إذا رمى جمرة العقبة فهذا إحلال له. لكن الذي قد معنى حج قارنا وأخر الطواف والسعي فهو لا يحل حتى يطوف ويسعى، لا يحل حتى يطوف ويسعى. طيب، فلهذا فهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أدخل هذه العمرة على الحج، فإذا أدخل الإنسان العمرة على الحج فإنه يجب عليه الهدي، وإن لم يدخلها فلا يجب. إذا كان حج مفردا معنى ما ليس عليه هدي، يحج مفرد معنى حج فقط ليس هناك عمرة، وإن اعتمر فهو عمرة تطوع ليس داخلة في الحج، عمرة التطوع ليس داخلة في الحج، وهذا يميزها النية، تميزها النية والإهلال، فالإهلال في الميقات، أنا إذا جاء إلى الميقات يحدد منسكه، إن كان قارنا فيقول اللهم حجا وعمرة أو عمرة مع حجة، لبيك اللهم عمرة مع حجة، وإن كان متمتعا يقول لبيك عمرة أو متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا يقول اللهم لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا. فإذا حج مفردا فإنه ليس عليه هدي، وإن حج قارنا أدخل العمرة في الحج فهو عليه الهدي. وأما من لم يكن معه مثلا ثمن الهدي فإنه كما أخبر الله عز وجل يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.